بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا للمتقين إماما. أيها الأحبة الأفاضل، أنبه على مسألة مهمة جدا لعل الله عز وجل أن ينفع بها. من كان يتصور أيها الأحبة الكرام أن العلم مجرد كمية معلومات يحفظها الإنسان أو يرددها، فعليه أن يراجع نفسه، وعليه أن يقرأ وأن ينظر في تراجم السلف، فإن العلم كان عندهم يؤدي أو يفيد أو يقود إلى العمل. وأما أن يكون العلم أيها الأحبة الأفاضل مجرد معلومات يسردها الإنسان دون أن يكون لهذا العلم أي أثر على الإنسان من ناحية تقوى الله وزيادة العبادة والتعبد لله عز وجل، فهذا أمر جدير وحقيق بأن يراجع طالب العلم نفسه في هذا الأمر. العلم النافع أيها الأحبة الأفاضل يثمر في قلب الإنسان أن يقبل على الله عز وجل، وأن يكثر من التعبد لله سبحانه وتعالى، خاصة فيما يتعلق بتلاوة القرآن الكريم. عندما يقرأ الإنسان مثلا في سيرة أو ترجمة الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، نعلم بأن الإمام أحمد إمام الدنيا في الحديث، وأحد أئمة العلل، وأحد من كان يتكلم على الرجال جرحا وتعديلا، ومع هذا كان عنده جانب عظيم جدا من جوانب التعبد لله سبحانه وتعالى. ابن قدامة في كتابه المغني ذكر عن الإمام أحمد أنه كان يختم القرآن في كل أسبوع مرة. شوف الإمام أحمد على كثرة مشاغله، على ما مرت عليه من فتن ومحن عظيمة، ما كان يخلي يومه من تلاوة كلام الله جل جلاله. أيضا جاء عن الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه أنه كان يمكث الليل في مراجعة القرآن لاستنباط وأخذ الأحكام، حتى كان يقول الإمام الشافعي: من أراد العلم فليثور القرآن. ما معنى هذا؟ ليعمل ذهنه في تأمل آيات القرآن والنظر والتدبر في كلام الله. وابن القيم ماذا يقول في النونية؟ فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. فالمقصود من هذا أن طالب العلم لابد أن يكون له ورد من تلاوة القرآن العظيم في كل يوم وليلة، وهذا الورد من تلاوة القرآن لا يأتي هكذا مرة واحدة. يعني السلف كان يختمون القرآن جماعة منهم في كل 7 أيام، حتى بعضهم رتب ختمة السلف على هذه الحروف فقال: هي مجموعة في كلمة فمي بشوق. فمي الفاء الفاتحة، الميم المائدة، يعني من الفاتحة إلى المائدة هذه يقرؤون في ليلة، ثم من المائدة بارك الله فيكم إلى حرف الياء سورة يونس يقرؤونها في الليلة التالية، وهكذا حتى يختم القرآن. هذا ما يتأتى في يوم وليلة أيها الأحبة الكرام. يعني رجل ما كان يقرأ القرآن أبدا، والآن تقول له سيقول لك أريد أن أختم القرآن في الأسبوع مرة، سيكون الأمر صعبا جدا عليه. ولكن من تعود على هذا وألف الطاعة يجد بأن هذا الأمر سهل ويسير، أو المشقة الموجودة في ذلك مشقة يسيرة في مقدور الإنسان أن يتحملها. إذن المقصود من هذا أيها الأحبة الأفاضل أن نكثر من تلاوة كلام الله جل جلاله. طالب علم ما يقرأ القرآن لا بد عليه أن يراجع نفسه وأن يحاسب نفسه، لأنه فرط تفريطا عظيما. ومن أراد البركة في حياته وأن يوفق وأن يعان، فعليه بأن يتلو كلام الله جل جلاله. اجعل أنيسك قرآنا ترتله وقت النهار وفي ليل وفي سحر. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، طالب العلم يكثر من ذكر الله جل جلاله. ابن القيم يقول بأنه حضر شيخ الإسلام تيمية وقد صلى صلاة الفجر، فجلس شيخ الإسلام يذكر الله عز وجل إلى وقت الضحى، يعني ساعتين ثلاثة هو يذكر الله سبحانه وتعالى. وقال ابن القيم: هذه غدوتي، أي مثل غدائي، إن لم أتغدى خارت قواي. الذكر للقلب كما يقول ابن القيم مثل الماء للسمك، إذا أخرجت السمك من الماء مات. وكذلك القلب إذا أبعد عن ذكر الله صدأ هذا القلب، بل قد يموت، نسأل الله العفو والعافية. لذلك يقول الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد كان يستغفر الله 100 مرة، وكان يحض على أن يقول المسلم سبحان الله وبحمده في أذكار الصباح والمساء، ويحض أن يقول المسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة. فلا تفرط في هذه الأذكار الشرعية العظيمة، فإنك تقطع بطاعة الله إن جمعت إلى ذلك طلب العلم ونية صادقة، تقطع ما لا يقطعه غيرك في سنوات. وأما طالب علم والعياذ بالله يعني لا يذكر الله ولا يقرأ القرآن وما عنده ورع وما عنده تعبد، ويصبح على أنغام الموسيقى ويمسي عليها والعياذ بالله، كيف يكون هذا من طلاب العلم؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ذكر أيضا في ترجمة شيخ الإسلام تيمي أنه إذا أغلق عليه في فهم مسألة أنه كان يكثر من الاستغفار حتى يفتح الله عز وجل عليه. أيضا طالب العلم أيها الأحبة الأفاضل يبتعد عن داء خفي موجود في قلوب بعض الأفاضل وبعض من يشار إليه بالبنان. ما هو هذا الداء الخفي؟ حب الرئاسة والعياذ بالله. ما معنى حب الرئاسة؟ حب التصدر في المجالس، هذا فلان يحفظ القرآن، هذا فلان يحفظ الكتب الستة، وتسمع بعضهم في المجلس الواحد يقول لك أنا وأنا وأنا ويثني على نفسه، وإذا طرح أي سؤال يبادر بعضهم بالجواب. وعلى الإنسان أن يتقي الله جل جلاله. قال الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وأما أن يكون طالب العلم طالبا للرئاسة هو يطلب العلم حتى بعضهم يقول عنه هذا فلان مجادل، هذا فلان قوي الحجة، هذا فلان سريع الاستحضار، هذا فلان ما يغلب في مناظرة، هذا كله ليس من العلامات الدالة على الخير، بل عليك أن تتوب إلى الله عز وجل إن وجدت مثل هذه الأمور عندك. الإنسان يطلب العلم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أيضا طالب العلم أيها الأحبة الأفاضل يقرأ في تراجم السلف وينظر كيف كان هؤلاء القوم، كيف كانت عبادتهم، كيف كان كلامهم، كيف كان سمتهم، كيف كان مزاحهم. ومن الكتب المفيدة جدا وللمبتدئين، وتستطيع أن تقرأها بكل سهولة وأريحية دون كلل أو تعب أو ملل. والمؤلف عالم راسخ في جانب التاريخ وعلم الرجال، كتاب تذكرة الحفاظ للحافظ الذهبي، كتاب تذكرة الحفاظ للحافظ الذهبي، مطبوع في قرابة 5 مجلدات، ولو طبع طباعة حديثة قد يطبع في مجلد واحد، قد يطبع في مجلد واحد. اقرأ في هذا الكتاب في تراجم السلف، فالحافظ الذهبي يلخص لك كل ترجمة تقريبا في وجهين، تقريبا في هذا ترجمة العالم الكبير يعني يلخصها في وجهين، فتستفيد فائدة عظيمة جدا إن طالعت في سير هؤلاء القوم. وكما قيل من قرأ في تراجم السلف وغيره سيقول: لا تعرضن لذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. يعني تشوف أئمة السلف كيف كان علمهم، كيف كان يعني ذبهم عن دين الله، كيف كانوا يعني على جانب من الورع والعبادة، ثم بعد ذلك ننظر إلى ما هو موجود عندنا فنقول: ما نحن مع هؤلاء القوم إلا قطاع طرق. نسأل الله أن يعفو عنا وأن يلطف بنا. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، النقطة التي ذكرت في بعض المجالس الماضية: مراجعة العلم، مراجعة العلم، مراجعة العلم. من ثبت نبت إن شاء الله تعالى. ومن عود نفسه على طلب العلم أصبح طلب العلم جزء وشيء رئيس في حياته. وأما الإنسان إذا ما كان يراجع العلم وما يقبل على العلم فإن هذا لا يستفيد، فإنه سيحفظ وينسى، وغيره يحفظ ولا ينسى بإذن الله جل جلاله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. أيها الأحبة الأفاضل، في الدرس الماضي سألني الأخ حمود سؤال فقال: قول المؤلف ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. ذكرنا بأن من مفردات مذهب الحنابلة أن الماء إذا خلت به امرأة وكان هذا الماء يسيرا، هذا ذكرنا في المجلس الماضي، فإنه يصبح طاهرا ولا يكون طهورا، وهذا مفردات مذهب الحنابلة، وجمهور أهل العلم على خلاف هذا الكلام. وذكرنا أيضا أن إجماع أهل العلم أن يجوز للرجل أن يتوضأ من فضل وضوء الرجل، أو يجوز للمرأة أن تتوضأ من فضل وضوء الرجل. الرجل يجوز أن يتوضأ من فضل وضوء الرجل، والمرأة يجوز لها أن تتوضأ من فضل وضوء الرجل. أما الرجل على قول الحنابلة لا يجوز له أن يتوضأ بفضل طهور المرأة. ثم قال هنا المؤلف قال بعد ذلك: وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه، أو رفع بقليله حدث، أو رفع بقليله حدث فطاهر. يعني معنى كلام المؤلف الماء إذا كان قليلا فرفع بهذا القليل الحدث ما يصبح طهور وإنما يكون طاهرا. طيب الإجماع محكي، ذكرنا الإجماع أن الرجل يجوز له أن يتوضأ بفضل طهور الرجل وهذا ماء قليل، فما معنى كلام المؤلف أو رفع بقليله حدث إذا انغمس فيه؟ رفع بقليله حدث إذا انغمس فيك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. واضح؟ وليس المقصود بفضل طهور الرجل، وليس المقصود بفضل طهور الرجل. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير، أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. تكلم المؤلف وهو شرف الدين أبو النجا موسى ابن أحمد ابن موسى الحجاوي المتوفى في سنة 68 و900 من الهجرة النبوية الشريفة، تكلم قبل ذلك عن الماء الطهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره، وتكلم عن الماء الطاهر، طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. تكلم الآن عن الماء النجس. في المجالس الماضية ذكرنا بأن الماء إذا كان كثيرا ووقعت فيه نجاسة لم تغيره فهو ماء طهور، ماء طهور. وذكرنا بأن الماء إذا كان كثيرا أو كان قليلا فوقعت فيه نجاسة فغيرته فهو نجس بالإجماع، حكى الإجماع الحافظ البيهقي في السنن الكبرى. طيب عندنا مسألة، قال: والنجس ما تغير بنجاسة، يعني ماء كثير أو قليل وقعت فيه نجاسة فغيرت، وهذا ذكرنا إجماع العلماء أنه ماء نجس. حتى بعض الإخوة الجدد الذين حضروا معنا، عندنا حوض بارك الله فيكم طوله 10 أمتار وعرضه 10 أمتار وعمقه 3 أمتار، وضع في هذا الحوض 20 مثلا لتر من أكرمكم الله البول، فغير ماء هذا الحوض، فهذا يعتبر نجسا لأنه ماء كثير تغير بالنجاسة. مثال آخر، عندنا ماء قليل مثل هذا وقعت فيه 4 مليمترات من الدم فتغير لون هذا الماء، يصبح هذا الماء ماذا؟ نجسا بإجماع العلماء. إذن الماء إذا تغير بالنجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا هو نجس، احفظ هذه القاعدة واضبط هذه القاعدة. طيب عندنا مسألة، إذا كان الماء قليلا مثل هذا الماء الذي بين أيدينا ووقعت فيه نجاسة ولم تغيره، إذا كان الماء قليلا عندنا مثلا يعني دلو من الماء، هذا الدلو ارتفاعه متر وعرضه مثلا نفترض بارك الله فيكم دائرة قطرية نصف متر، ووقع هذا ماء قليل في عرف الفقهاء، ووقع في هذا الدلو قطرة من دم، أو وقع في هذا الدلو قطرة أكرمكم الله من البول، هل يعتبر هذا الماء نجسا أم طاهرا؟ واضح بارك الله فيكم. أولا، هل هذه القطرة من البول إذا وقعت في هذا الماء تغيره؟ لا، ما تغيره. عندي مثلا دلو بارتفاع هذه الطاولة ووقعت فيه قطرة من بول، هل يتغير لون الماء؟ ما يتغير. هل يتغير طعم الماء؟ ما يتغير. هل تتغير رائحة الماء؟ ما تتغير. لكن هل يعتبر هذا الماء نجس أم طاهر؟ واضح بارك الله فيكم. هذه مسألتنا. المؤلف ماذا يقول؟ أولاقاها وهو يسير. مذهب جماعة من أهل العلم ومنهم الحنابلة أن الماء اليسير إذا وقعت فيه نجاسة تنجس مباشرة. الماء اليسير إذا وقعت فيه نجاسة تنجس مباشرة، وإن لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه. واضح بارك الله فيكم. هذا مذهب الحنابلة، وهو أيضا مذهب الحنفية والشافعية، وهو مذهب الحنفية والشافعية أنه ماء ينجس مباشرة إذا وقعت فيه نجاسة. ما الدليل؟ قالوا جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند الأربعة أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. ما معنى هذا؟ إذا كان دون القلتين حمل الخبث. أعيد مرة ثانية، دليلهم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. طيب مفهوم الحديث، إذا كان أقل من قلتين كان الماء قليلا حمل الخبث مباشرة. هذا قولهم ودليلهم. وخالفهم جماعة من أهل العلم، وحكي عن المالكية هذا القول، وهذا القول أيضا عن الإمام أحمد في رواية، عن الإمام أحمد في رواية أنه لا ينجس إلا بالتغير، أنه لا ينجس إلا بالتغير وإن كان قليلا. القول الثاني ما معناه؟ لو كان عندي ماء نصف لتر في نصف متر في نصف متر، يعني كان هذا الماء في دلو بهذا الحجم ووقعت فيه قطرة من دم فلم تغيره، فإنه يعتبر طهورا ولا يعتبر نجسا. يعتبر طهورا ولا يعتبر نجسا. ما الدليل؟ قالوا جاء في حديث أبي أمامة الباهلي عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. إن الماء لا ينجسه شيء، يعني معناه قليلا كان أو كثيرا، إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. ولكن هذا الخبر خبر ضعيف، هذا الخبر خبر ضعيف لا يثبت. والراجح والله أعلم هو القول الثاني، أن الماء وإن كان قليلا إذا وقعت فيه نجاسة فالضابط بالتغير، اتغير لون الماء طعمه أو ريحه يصبح نجسا، ما تغير لا يكون نجسا، ما تغير لا يكون نجسا. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قالوا: ومعلوم من قواعد الشرع أنه لا ينجسه شيء إلا إذا تغير، لا ينجسه شيء إلا إذا تغير، فإن تغير أصبح نجسا، أما قبل ذلك فإنه لا ينجسه شيء. واضح بارك الله فيكم. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. إذا نعيد مرة أخرى ونجمع هذه المسألة بما ذكرناه في الدروس الماضية. إذا كان الماء كثيرا ووقعت فيه نجاسة ولم تغيره فهو ماء طهور، إذا كان الماء كثيرا ووقعت فيه نجاسة فغيرت فهو نجس بالإجماع، إذا كان الماء قليلا فوقعت فيه نجاسة فغيرت فهو نجس بالإجماع، إذا كان الماء قليلا ووقعت فيه نجاسة ولم تغيره فالراجح أنه ماء طهور ولا يعتبر نجسا. الراجح أنه ماء طهور ولا يعتبر نجسا. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: فإذا أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير، طهر. ما معنى هذا الكلام؟ إذا كان عند الإنسان ماء نجس، هل هذا الماء يسكب ولا يمكن أني أطهر هذا الماء؟ واضح بارك الله فيكم. أو نجعل مسألة أخرى: ما هي طرق تطهير الماء؟ ما هي طرق تطهير الماء؟ أما الطريقة الأولى، إذا أضيف إلى الماء النجس، إذا أضيف إلى الماء النجس طهور كثير، يكون عند الإنسان مثلا أيها الأحبة الأفاضل، مثلا عند الإنسان خزان من الماء، هذا الخزان في طول لتر، طول متر وعرض متر وعمق متر، فوقعت فيه نجاسة مثلا بارك الله فيكم، ميتة، غيرت طعمه أو لونه أو ريحة، جاء صبي عمر 10 سنوات أكرمكم الله وباله في هذا الخزان أو غيره، فكيف يطهر هذا الماء؟ نضيف إليه ماء طهورا كثيرا. واضح بارك الله فيكم. نضيف إليه ماء طهورا كثيرا، فإن راح أثر النجاسة ما بقي طعمها ولا لونها ولا ريحها، فنقول بارك الله فيكم هذا ماء طهور. لما؟ لأن القاعدة الفقهية تقول الحكم الشرعي يدور مع علته وجودا وعدما. كان هذا الماء نجس لأن طعمه أو لونه أو ريحه تغير بماذا؟ تغير بالنجاسة، فلما وضعنا عليه ماء كثير النجاسة راحت خلاص، الماء هذا أصبح نقيا، أصبح ماذا؟ نقيا. فهذا من طرق تطهير النجاسة، من طرق تطهير النجاسة. قال هنا: فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه. يعني أحيانا في بعض النجاسات إذا خلط مع الماء تراب تزول هذه النجاسة. طيب في أيامنا إذا وضعت مع الماء كلور مثلا تزول هذه النجاسة، هذا موجود الآن في بعض المعقمات، الآن يقولك ضع بعض المواد الكيميائية هذه تزيل أي رائحة موجودة وتنظف الماء وتجعله ماء نقيا، هذا موجود الآن. فهل يطهر هذا الماء أم لا؟ ذهب الحنابلة أنه إن وضع إليه، إن وضع على الماء النجس غير الماء التراب ونحوه فإنه لا يطهر، فإنه لا يطهر. والصواب الله أعلم أنه يطهر، لأن الماء تزال به النجاسة، وغير الماء أيضا تزال به النجاسة كما مر معنا في الأسبوع الماضي. إذن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لو وضع على الماء أي أمر آخر تراب ونحوه فزالت النجاسة من هذا الماء أصبح هذا الماء طهورا، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. النجاسة زالت، إذن هذا الماء أصبح ماذا؟ أصبح طهورا، هذا الماء أصبح طهورا. قال: أو زال تغير النجس الكثير بنفسه. مثل ماذا؟ مثلا عندنا يعني خزان من الماء فيه ماء مالح شديد الملوح ووقعت فيه نجاسة، معلوم بأن الماء المالح له خاصية في التنظيف وغيره أكثر من الماء العذب، فجينا بعد شهر وجدنا النجاسة هذه غير موجودة، إما بسبب ملوحة الماء أو الشمس ضربت هذا الماء أو غير ذلك، فهل يعتبر هذا الماء طهور إذا زالت النجاسة بنفسها؟ جمهور أهل العلم يرون أنه طهور وهو الصواب، جمهور أهل العلم يرون أنه طهور وهو الصواب. طبعا عندهم قيد أن يكون هذا الماء كثير، أن يكون هذا الماء كثيرا. طيب سؤال أو مسألة: إن زالت النجاسة بنفسها عن الماء القليل، إذا زالت النجاسة بنفسها عن الماء القليل، جمهور أهل العلم أنه لا يكون طاهرا. والصواب والله أعلم أنه يكون طاهرا، لأن النجاسة قد زالت، لأن النجاسة قد زالت. قال: أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهور. ما صورة هذه المسألة؟ نفترض أن عندنا بئر وقعت فيه شات، فماتت هذه الشات، هذه ميتة، وتنجس هذا الماء الموجود في البئر بدمها وغير ذلك. كيف نجعل ماء البئر هذه ماء طهور؟ هل نردم البئر نقول خلاص ما ننتفع بها؟ لا، وإنما تنزح هذه البئر. ما معنى تنزح؟ يخرج هذا الماء وتخرج هذه القاذورات، مع كثرة الإخراج الأرض ماذا تحصل؟ يحصل لها ستخرج ماء إضافيا، فكأنك أضفت ماء على البئر. واضح بارك الله فيكم؟ هذا يسمى بالنزح، وهذا له أصل جاء في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح عن منصور عن عطاء بن أبي رباح أن حبشيا وقع في زمزم فمات، فمات هذا الرجل الحبش، فأمر ابن الزبير أن ينزف ماء زمزم. قال: فجعل الماء لا ينقطع. قال: فنظروا فإذا عين تنبع من قبل الحجر الأسود. فقال ابن الزبير: حسبكم. يعني ماذا فعل ابن الزبير؟ ابن الزبير صحابي، قال: أخرجوا الجثة وهاتوا الدلاء وأخرجوا شيئا من الماء. فلما خرجوا وجدوا بأن الماء يتدفق بغزارة أكبر، فكأن ابن الزبير قال: إذن الماء الآن تنظف، ودخل على هذا الماء الذي تلوث ماء طهور كثير، إذن أصبح ماذا؟ أصبح طاهرا، أصبح طاهرا. فهذه من طرق تطهير الماء. إذن الخلاصة أيها الأحبة الأفاضل، من طرق تطهير الماء أن تضيف إليه ماء آخر، من طرق تطهير الماء أن تضيف إليه شيء يزيل النجاسة من تراب أو كلور أو غير ذلك، من طرق تطهير الماء إن النجاسة تزول وحدها، وهذا ممكن في بعض البراك الكبيرة وبعض المياه المالحة، يمكن هذا الأمر جدا خاصة مع الشمس والحر، ويمكن أن تزيل نجاسة الماء في بعض الأحوال بماذا؟ بالنزح. بماذا؟ بالنزح. أيضا من الطرق مثلا لو افترضنا أنه يمكن معالجة الآن المياه، وأن نخرج مياه معالجة نقية، فتكون هذه المياه مياه طاهرة ولا شيء في ذلك. طبعا من الطرف أيها الأحبة الأفاضل، أحد الزملاء يعني ما أقول عنده وسواس، يعني عنده يعني تشديد في موضوع نظافة الماء وموضوع النظافة عموما. فكنا في بلدة معينة، فقال: يعني صحيح بأن بعض مياه المجاري أكرمكم الله يعاد تدويرها وتكون مياه نقية؟ قلت له: يا شيخ، وأنا أعرف هذه المعلومة جئتها من رأسي، قلت له: يا شيخ اسكت، الماء الذي توضأت به قبل قليل ماء مجاري تم معالجته، فيعني تغير شكله ويعني تقزز من هذا الأمر جدا، ما يعني إذا ما أخبروك عنه ما تعرف أبدا. وهذا الأمر ممكن بارك الله فيكم، وهذا الأمر ممكن خاصة مع بعض الصناعات العصرية، أنت تتقزز من هذا الماء، شيء راجع لك ما في إشكالية في هذا، ولكن هل يجوز الوضوء به؟ نعم يجوز الوضوء به. واضح بارك الله فيكم. فنفرق بين المسألتين. قد الإنسان يعني أحد المشايخ شيخ محمد تقي الدين الهلالي يعني كان يقول ويفتي، هذا عالم المغرب، هذا يفتي الفتوى التي تفتي بها جميع جمع من المشايخ، أن بول وروث ما يؤكل لحمه فهو طاهر. فقال له أحدهم: طيب يا شيخ، إذا كان طاهر ليش ما تشرب هذه الأبوال وتأكل هذه الأرواث؟ قال: يا فلان في مذهبك المخاط طاهر أم نجس؟ قال: طاهر. قال: ليش ما تأكل المخاط؟ واضح. فلذلك أيها الأحبة الأفاضل، الفرق بين تقرير مسألة شيء أنت تتقزز منه، هذا يرجع لك بارك الله فيك، ويعني هذا الأمر قد ما يشدد فيه على الإنسان، ولكن إذا جئنا إلى الحكم الشرعي فالمسألة هنا مختلفة، فالمسألة هنا مختلفة. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين، ونشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى، ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة. عندكم بضم الغين فتحة؟ جيد. من هذا غرفة ومن هذا غرفة، وصلى صلاة واحدة. وإن اشتبه الثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة. مسألة أيها الأحبة الأفاضل، رجل كان عنده ماء فشك في طهارة هذا الماء، يعني شك في نجاسة هذا الماء، هو الماء الذي أمامه يجزم بأنه طاهر، ولكن شك هل وقعت فيه نجاسة وهو مثلا بعيد عن المنزل أو لم تقع. نقول تبني على اليقين، وهذا بإجماع العلماء، حكاه النووي في المجموع والقرافي في الذخيرة. مرة أخرى، رجل كان عنده دلو ماء في البيت وغاب عن البيت أسبوع، لما جاء وجد بأن الماء مقطوع عن البيت، قال هذا الدلو ما لمس مدة أسبوع، أتوضأ فيه أم لا؟ يمكن وقعت فيه نجاسة، يمكن وقع فيه شيء من كذا وكذا. فنقول اترك هذا الشك وعليك باليقين. اليقين ما هو؟ أنه ماء طاهر، إذن يجوز لك أن تتوضأ به. ما الدليل على ذلك؟ قلنا حكى النووي والقرافي في الذخيرة إجماع العلماء على ذلك. مستند هذا الإجماع يعني القاعدة التي عليها أدلة، اليقين لا يزول بالشك. دليل هذه القاعدة ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن زيد قال، ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن زيد أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. مرة أخرى، دليل هذه القاعدة ومستند هذا الإجماع ما جاء عن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما عند البخاري ومسلم أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. طيب، هذا الآن يبني على اليقين. لنعكس المسألة، رجل عنده دلو من ماء ورأى أكرمكم الله الكلب ولغ في هذا الدلو، جاء بعد يومين قال لك يمكن هذا الماء طهر، يعني طهر بنفسه، نزل مطر ثاني من السماء أو غيره، يمكن طهر هذا الماء، هل هذا الكلام صحيح أم يعتبر الماء نجس ولا يجوز أن يتوضأ به؟ يعتبر ماذا؟ يعتبره نجسا ولا يجوز له الوضوء به. ما الدليل؟ اليقين لا يزول بالشك، أنت متيقن أنه نجس إذن قضي الأمر. مثال آخر، رجل جاء إلى ثوب من ثيابه ويريد أن يصلي فيه، والثوب هو متأكد أنه طاهر، قال لك يمكن الولد جاء ولوث هذا الثوب، نقول دع يمكن هذه على جنب، فاليقين لا يزول بالشك. مثال آخر، رجل عنده ثوب بال عليه صبي ووضعه على الجدار وخرج ورجع، قال يمكن نظف هذا الثوب في حال غيبتي، نقول اليقين لا يزول بالشك، هو ثوب نجس حتى تجزم بأنه طهر. واضح؟ بارك الله فيكم. إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، المسألة الأولى في الشك، المسألة الثانية في الاشتباه. ما معنى الاشتباه؟ عنده مائين، رأى الكلب أكرمكم الله ولغ في أحدهما، في هذا الدلو ولغ فيه الكلب، الدلو الآخر ما ولغ فيه الكلب لكن اختلط عليه، أي هذه الدلاء، اللي على اليمين أم التي على اليسار؟ واضح بارك الله فيكم. مثال آخر، رأى صبيا يبول في دلو ماء، وبجانب هذا الدلو دلو آخر، فاشتبه عليه، هل هذا اللي على اليمين أم هذا الذي على اليسار؟ مثال آخر سيأتين، عنده ثوبين بنفس اللون، واضح بارك الله فيكم، وجاء أكرمكم الله الكلب ووضع لسانه على أحد الثوبين، طيب أي ثوب؟ اللي على اليمين ولا الذي على اليسار؟ لا يدري، هذا هو الاشتباه، هذا هو الاشتباه. فقال هنا إن اشتبه عليه، إن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى. يعني عند الدلوين شكيت، يعني أيهما النجس؟ في واحد منهم نجس 100%، لكن اللي على اليمين أو اللي على اليسار، الدلو الأول أم الثاني؟ المؤلف يقول لا تستعملهما أبدا الاثنين، ولا ترقهما ولا تخلطهما، بل تيمم مباشرة. واضح بارك الله فيكم، هذا قول يعني المؤلف. والدليل قالوا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وأيضا قالوا إذا اجتمع حاضر ومبيح قدم الحاضر. وذهب جماعة من أهل العلم أنك تتحرى ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني عند دلوين ولغ الكلف في أحدهما، أنا ما عرفت لكن أحاول أتوقع، يعني الغالب على الظن أن أكرمكم الله الكلب جاء من هذه الجهة فلوث أي دلو الأول، إذا أتوضأ في أي دلو الثاني، أفعل الشيء الذي فيه التحري، وهذا هو الصواب. إذا اشتبه عليك الأمر فتحرى. والدليل حديث عبد الله بن مسعود عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يستو سجدتين. وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. يعني الشك إذا كان في الصلاة فإنك تتحرى، فكيف إذا كان فيما دون الصلاة؟ فهذا هو الصواب، والله تعالى أعلم. طيب المسألة الثالثة، إذا اشتبه عليك طهور وطاهر. إذا اشتبه عليك طهور وطاهر، يعني دلوين، الدلو الأول دلوين أحد هذه الدلاء خلت به امرأة، فعلى مذهب الحنابلة أنه يكون ماء طاهر ما يكون طهور، لكن ما عرفت هذا أم هذا، فيقول المؤلف تتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة. طيب مسألة، ليش على مذهب الحنابلة ما أتوضأ من هذا وضوء وما أتوضأ من هذا وضوء؟ ليش ما أتوضأ مرتين؟ واضح المسألة؟ خلونا نعيد. يقول المؤلف إن اشتبه عليك طهور بطاهر، الوضوء ثلاث مرات، خذ غرفة من هذا وخذ غرفة من هذا. طيب ليش ما نقول اتوضأ وضوء كامل من هذا الدلو وتوضأ وضوء كامل من هذا الدلو، وليش أغرف من هذا وأغرف من هذا؟ واضح الإشكال؟ تفضل حمود. هي بس صحيح، هذا الكلام جيد، لكن إذا المؤلف يقول إذا توضأت وضوء كامل من هذا ووضوء كامل من هذا لم يصح عملك، وضوء غير صحيح. تفضل. لا الترتيب وقع شيخي، يعني لا شيخي، تتوضأ وضوء كامل مرتب كامل من الدلو الأول، ثم تتوضأ وضوء كامل من الدلو الثاني، فالترتيب واقع الآن. شف يعني على كلام المؤلف مفروض الوضوء واحد يجزئك، يعني اتوضأ هنا واتوضأ هنا والأمور طيبة، المؤلف يقول لا هذا غير مجزئ. تفضل.
توضأ
لا ما في نجاسة شيخي الآن. لا اشتباه طاهر وطهور ما في نجاسة الآن. ليس هكذا أبو هند, ليس هكذا. تفضل محمد. نعم نعم. جيد. يقولون تفضل عامر. غير هذا عامر الله يحفظكم. يقولون يقول الحنابلة لا نقول بأنك تتوضأ من هذا ومن هذا. ليش؟ لأنك إذا توضأت من الأول هل نيتك أن أنت متوضي بصح بحق أم النية فيها شك؟ قالوا إذن هذه النية ما تصح مع الوضوء. مرة ثانية يا جماعة انتبهوا, قالوا عندما تتوضأ وضوء كامل من هذا ووضوء كامل من هذا أنت معتقد أن أحد الوضوئين غير صحيح, فقالوا هذا أصلا عمل لا يجوز في الوضوء. واضح بارك الله فيكم. فاغرف من هذا واغرف من هذا وضوء واحد أنت تعتقد أنه وضوء صحيح. هذا دليلهم, هذا دليلهم. والصواب طبعا أيها الأحبة الأفاضل ما مر معنا في المجالس الماضية إن ما في ما اسمه طاهر مطهر لغيره غير طاهر في نفسه. الماء إما طهور وإما نجس, الماء إما طهور وإما نجس, فهذه القسمة غير واردة معنا هنا. طيب ثم قال وإن اشتبه الثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة. أيها الأحبة الأفاضل, لو أن رجلا عنده 10 ثياب ورأى أكرمكم الله الكلب مر على 3 ثياب من 10, واضح؟ طيب أي واحدة من 3؟ يقول ما أدري, لكن أكرمكم الله الكلب مر على 3, أنا متأكد أن مر على 3. فنقول على مذهب الحنابلة يقولون تصلي 3 صلوات وتزيد صلاة, صلاة بالثوب الأول, صلاة بالثوب الثاني, صلاة بالثوب الثالث, وتزيد صلاة. ليش تزيد صلاة؟ قال لأن 3 نجسة وإذا زدت صلاة واحدة فصليت أكيد في ثوب طاهر. واضح هذا الكلام؟ هذا إذا كنت تعرف عدد الثياب النجسة لكن اشتبه عليك الأمر. طيب عندنا مسألة ثانية, إذا ما كنت أعرف عدد الثياب النجسة, يعني رأيت الكلب يمر على الثياب وعندك 100 ثوب, لوث كم ثوب الله أعلم, لكن كم ثوب موجود عندي؟ 100 ثوب. فيقولون تصلي بعدد هذه الثياب, 100 ثوب كم صلاة تصلي؟ 100 صلاة. طبعا أيها الأحبة الأفاضل هذا لا دليل عليه, وإنما مر معنا وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. واضح بارك الله فيكم. يعني فعلا أحيانا الإنسان يشك, لا هالثوب اللي بال عليه الصبي ولا هالثوب اللي بال عليه الصبي, ولم يمكنك التمييز, فتعمل بغلبة الظن ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم, والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضلوا. تفضل شيخي. تفضل مهند. نعم. هذا الأصل الآن ينتقل إلى أصل آخر, والأصل أنه نجس. نعم, الأصل في الماء الطهارة إذا لم يكن متغيرا يعني على وضعه الطبيعي, أما إن حصل تغيير فهنا ينتقل عن هذا الأصل. نعم. تفضل حمود. نعم. أحسنت. هذه مسألة تأتينا إن شاء الله. يقولون بارك الله فيكم بأن مثل هذا الأمر تعبدي، واضح بارك الله فيكم، لأن لو كان عندنا ماء سلمك الله مترين في مترين في عمق مترين ولغ فيه الكلب ما يقع فيه أي تغير، لو كان عندنا إناء صغير ولغ فيه الكلب ما يقع فيه أي تغير، ولكن نريق هذا الماء، واضح بارك الله فيكم، لأن هنا دليل خاص في المسألة، ولعل هذه المسألة تأتينا لاحقا إن شاء الله. طيب تفضل حمود. نعم.
إذا شق نزف الماء سيكون طهورا.
نعم.
يعني هل هم يعني جعلوا يصير الماء نجس يتحول إلى طهور بحسب المشقة؟
لا لا، هم كلامهم الآن عن الماء الطهور، إذا وقع فيه أمر طاهر فخالطه ومازجه، ولا يمكن أن نزيل هذا المخالط، واضح؟ فيكون طهورا للشق النزح. أما إذا وقع فيه نجاسة فغيرته، واضح بارك الله فيك، فهذا لا يجوز الوضوء به، لا يجوز الوضوء به. هنا نعم نعم، هذا على قول في المذهب، والقول الآخر يخالفه ولو لم يتغير. نعم 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 نعم، مثل مصانع طريق مكة
يعني جعلوا الطهورية من النجاسة بحسب المشقة على هذا القول.
على نعم، يعني الماء إذا كان كثيرا وقيدوه بالبول والعذرة، إذا كان يشق صون الماء عنه قال ولو وقع فإنه يكون طهورا، أما إذا ما كان يشق صون الماء عنه فلا يعتبر طهورا وإنما يكون نجسا. هنا. طيب أيها الأحبة الكرام، عندنا مجموعة على برنامج الواتساب كانت في درس بلوغ المرام، كي أوافي الأخوة بارك الله فيكم إذا كان هناك تأجيل أو تغيير في الدرس، والمجموعة هذه ليست للمشاركة، يعني المشاركات ممنوعة فيها، من أراد أن نسجل اسمه ينظر مع الأخ فيصل بارك الله فيكم كي يضيفه في المجموعة، ولكن أيها الأحبة الكرام من وجدنا منه انقطاعا طويلا أرجو أن يعذرنا بأن نلغي اسمه من المجموعة، لأن هذه فقط لحضور الدرس، أما يعني ليست مجموعة للأخبار أو غيره أو كذا أبدا، وأما الأمور الأخرى فلا يسمح فيها في المجموعة. طيب والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.